أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى الوقوف إلى هذا المقطع من الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إنما المشركون نجس. قلنا في هذا المقطع نريد الوقوف عند مفردتين: المفردة الأولى هي النجاسة، المفردة الثانية هي الشرك. فإذا ثبت أن النجاسة هي النجاسة الفقهية التي تطرح في باب النجاسات أولا، وثبت أن الشرك يشمل كل من لم يكن مسلما حتى من أهل الكتاب ثانيا، إذن الآية المباركة تثبت لنا نجاسة ماذا؟ نجاسة الكتاب. وعند ذلك عندما نرجع إلى الروايات وتتعارض الروايات نعرضها على كتاب الله، فتترجح روايات النجاسة على روايات ماذا؟ على روايات الطهارة. إذن ثمرة مهمة جدا بناء على المنهج الذي نختاره، وهو محورية الآيات القرآنية والمنهج القرآن. من هنا أعزائي سوف نقف مطولا عند هاتين المفردتين لتطبيق المنهج الذي أشرنا إليه. أما المفردة الأولى وهي النجس، هسه بغض النظر أنه كيف تقرأ، هذه إن شاء الله مفردة نقف عندها. أعزائي، قبل أن أدخل إلى هذه المفردة سأقف مختصرا، لأنه أعزائي أنا عندما أقف عند هذه الأبحاث الإخوة الأعزة إما من داخل هذا الدرس وإما من الخارج، اللي عموما يتجاوزون 500 إلى 1000 طالب يتابعون هذه الأبحاث، يتصلون أو يبعثون لي رسائل أنه سيدنا هذا البحث لو يتضح هواية جيد، لأنه نحن نريد مصادر هذا البحث أيضا. يعني أنا قبل 2 أو 3 متصلين من أستراليا يقول كثير يتابعون، لأنه هذه القضية تهمهم كثيرا، وهي طهارة ماذا؟ طهارة الإنسان. الآن بالنسبة لك ليست محل ابتلاء هذه الآن وأنت في قوم أو في العراق أو في إيران أو في هذه، أما الذي يعيش في البلاد الغربية بالنسبة إليه حتى طهارة أهل الكتاب لم لا تحل المشكلة. لماذا؟ لأنه لا يعرف أنه هذا من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب، أساسا ملحد أو ليس بملحد، له دين أو ليس له دين، فهو بحثه ماذا؟ في طهارة ماذا؟ في طهارة الإنسان. ولهذا بعض الأعزة مولانا هي يسألون مولانا عن طهارة الكلب، مولانا يقولون عندنا روايات بعدم نجاسة الكلب، مولانا هذه الروايات ماذا تفعلون بها؟ ليش؟ لأنه هي محل ابتلاء هناك، لأنه هؤلاء عموما أو مو عموما كثير منهم يملكون ماذا؟ كلاب معهم ويحترموهم، وأصلا بعضهم يقدس الكلب، وماذا تفعل له؟ هذه حياتهم التي يعيشونها على الأحوة. وهكذا بالنسبة إلى الخمر، كثير يسأل عن طهارة ماذا؟ أن الخمر طاهر أو ليس بطاهر، والروايات في طهارة الخمر ليست قليلة أعزائي. إن شاء الله إذا فد وقت صار هم نقف عند هذه المسائل الابتلائية على أي الأحوال. الأصل الذي أريد أن أقف عنده هذا هو، التفتوا لي جيدا أعزائي، المفردة القرآنية هي مفتاح المعارف القرآني. المفردة القرآني يعني الكلمة هسه هذه الكلمة تكون من حرفين، من حروف 3، من 4، مو مهم. المفردة القرآنية هي الأساس لفهم معارف ماذا؟ القرآن. شوفوا هذه العلوم والدراسات القرآنية الحديثة، هذه ما موجودة الآن. لو ترجعون أنتوا إلى التفاسير القديمة ماكو تركيز على ماذا؟ على المفردة. لماذا؟ لأن الجملة تتكون من مفردات، والآية تتكون من مجموعة ماذا؟ من الجمل، والسورة تتكون من مجموعة من الآيات. إذن لكي نفهم القرآن الكريم مفتاح فهم المعارف الدينية في القرآن هي فهم المفردة. ماذا؟ فهم المفردة القرآني. هذا أول. فإن قلت هذا ما أسهل هذا البحث، قل مفردة القرآنية والمصنفات والكتب الأساسية في اللغة ليست قليلة مولانا، من القرن الثاني وإلى يومنا هذا، يعني من كتاب العين للفراهيدي المتوفى 175 من الهجرة ولعله قبل ذلك وإلى يومنا هذا، توجد هناك موسوعات لمعرفة معاني المفردات ماذا؟ اللغوية. الجواب، التفتوا لي، هنا بيت القصيد، هنا المسألة الأساسية، وهي أن الدراسات القرآنية الحديثة تقول أن لكل مفردة يوجد معنيان. التفتوا لي أعزائي، المعنى الأول هو المعنى اللغوي، يعني ما تقوله كتب اللغة، التفت جيدا. المعنى الثاني، التفتوا جيدا، هو المعنى الذي يكون للمفردة ضمن نظام معرفي معين. يعني القرآن الكريم عنده نظام معرفي وعنده رؤية كونية أو لا يوجد؟ نعم عنده. عنده رؤية أخلاقية أو لا توجد؟ عنده. عنده رؤية فقهية اجتماعية سياسية أو لا توجد؟ نعم. يقول هذه المفردة عندما تنقلها من المعنى اللغوي وتدخل ضمن نظام معرفي تأخذ ماذا؟ تأخذ معنى جديدا، تأخذ معنى جديدا. هذا الذي أعزائي أنتم قرأناه في علم الأصول بشكل مبسط وساذج في شنو؟ الحقيقة ماذا؟ الحقيقة الشرعية، ولكن الأغيون بحثوها فقط في الفقه مولانا، وإلا هي في منظومة معرفية أوسع. هناك دراسات موسعة على هذه. من أولئك الذين وقفوا عند هذه الدراسات أعزائي العالم الياباني المعروف أعزائي اللي دارس هماتينا في مناطقنا، وهو إيزو توسو أعزائي الياباني، اللي عنده كتاب بعنوان الله والإنسان في القرآن في اللغة ماذا؟ الترجمة العربية. الترجمة الفارسية اللي أنا عندي الترجمة الفارسية العربية إلى الآن ما حصلتها مولانا، خدا وإنسان در قرآن اللي ترجمت أحمد آرام أعزائي. هسه الإخوة اللي لعله هسه لو ما عندهم وقت، عموما أعزائي ما عندهم وقت يطالعون، عرفت شلون؟ أنا عندي وقت أطالع مولانا، ولهذا هذا الكتاب أكو قراءة عن الكتاب، يعني خلاصة لنظرية الكتاب ما تتجاوز مولانا حدود 24 إلى 30 صفحة مولانا، تبين كامل هذه النظرية. هذا موجود أعزائي في كتاب اللي الأخوة، هذا الكتاب أيضا مو متداول بالأيدي، أنا عادة مولانا أذن الكتب اللي أقولها أنتم تستطيعون أن تجدوها في المواقع، وإلا للشراء لا يمكنكم الحصول عليها. الكتاب الأنسنة العربية المعاصرة، اكتبوها جيدا حتى ترجعون إليها. وهذا الكتاب أعزائي مجموعة من المؤلفين ومطبوعة أعزائي، حتى تعرفون بأنه لابد تتابعون الطبعة الأولى 2016 مولانا، يعني في هذه السنة كم شهر قبل مطبوعة هذه. هناك أعزائي في من صفحة 54 نحو القراءة القرآنية المؤنسنة تحت هذا العنوان، يحاول الباحث همتي، أنا خلي أشير للعزة حتى اللي يردون يراجعون، الباحث أعزائي دكتور نضال البغدادي، نضال البغدادي. هذا البحث يبدأ من صفحة 39 إلى صفحة حدود 90، ولكن ب 20 صفحة من 54 إلى 74 خلاصة لنظرية ماذا؟ لنظرية الله والإنسان في القرآن الكريم. خلاصة النظرية أنا أشير إليها بسرعة أعزائي لأنه لا يوجد وقت. يقول وفقا لإيزو توسو أن المفاهيم في القرآن، يعني المفاهيم التصورية أعزائي اللي تشكل ماذا؟ الجمل والمعارف. أن المفاهيم في القرآن لا توجد منعزلة عن بعضها بعضا. هاي النظرية اللي احنا تسمى القرآن يفسر بعضه ماذا بعضا، ولكن القرآن يفسر بعضها بعضا في المنظومة المعرفية. هذا الآن يريد يفسر المفردة ماذا ضمن ماذا، ها، ضمن المنظومة المعرفية للمفردات مو للجمل مو للآيات. بل تكون دائما منظمة إلى أقصى حد داخل النظام. بما ومع هذا الوضع فإن لكل كلمة تؤخذ على وجه منفصل معناها الأساسي أو الخاص، هذا المعنى اللغوي، أو محتواها المفهومي. أما عندما تدخل ضمن ماذا المنظومة المعرفية تأخذ ماذا، ها، بعدا جديدا، تأخذ معنى جديدا. أضرب لكم مثال، التفتوا لي جيدا. كتاب، أنت الآن لو ترجع إلى اللغة العربية ماذا تفهم من الكتاب؟ ها، المعنى هسه إما المكتوب أو ما يكتب به أو ما كتب إلى آخره. ولكن بيني وبين الله عندما تقرأ بالقرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، هم يروح ذهنك للمعنى اللغوي؟ لو يذهب ذهنك إلى أمر مقدس وعظيم جدا هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. أي منهم؟ ها؟ هذا المعنى الجديد أو سميه المصداق الجديد، هذا من أين جاء؟ جاء من المعنى اللغوي؟ ها؟ لو جاء من المنظومة المتداولة فيه هذه اللفظ، أي منهم؟ ما أدري، واضح؟ ولهذا يضرب، ولهذا يقول أنت عندما تقول كتاب ما يتبادر إلى ذهنك المعنى اللغوي، يتبادر إلى ذهنك المعنى المقدس. هاي القدسية من أين جاءت؟ هاي القدسية العظمة من أين؟ أنا مثالا عادة نضرب أمثلة هماتي أنا عندما نناقش الآخرين، نقول انظروا إلى هذا الجلد. هذا الجلد إذا كان مولانا لأي مكان آخر لا قيمة له، ولكن عندما يكون جلدا لماذا؟ للقرآن الكريم، ماذا يصير؟ مقدس. ولهذا إذا واحد الآن هذا بيني وبينه وضع يده عليها شكل، تقول هذه مو مناسبة، هذه إهانة. تقول مع أنه بابا أنا واضع إيدي على الجلد، يقول لا 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 لا، هذا أخذ هذا الجلد أخذ قدسيته من أين؟ فلهذا عندما يكون في منظومة يأخذ معنى آخر غير المعنى اللغوي، هذا هو يصطلح عليه بالمعنى العلاقي. إذن المعنى الأساسي، المعنى الأول اللغوي، والمعنى ماذا؟ العلاقي. واضح العلاقي معني شنو؟ يعني متعلق بغيره. الباحث من هذه النظرية مسميها هو أو مستخرج قواعدها اللطيف، هو تعبيرهم جديد الإخوة اللي يردون يبحث، يعبر عنها نظرية التعنقد التشاركي، لأنه هذا يصير مثل عنقود مترابط بعضها ويشارك بعضها بعضا. ولهذا خلاصة النظرية أعزائي، ما أريد أدخل ما لا أطول على الأعزاء، هناك في صفحة تقريبا 72 يقول خلاصة النظرية، يقول والخلاصة التي نصل إليها مع إيزوتوسو بشأن دلالة الآيات القرآنية أنه على حين يكون المعنى الأساسي لآية قرآنية ما شيئا متأصلا في الآية نفسها تحمله معها أنا ذهبت، يعني المعنى الأساسي، فإن المعنى العلاقي شيء إضافي ويلحق ويضاف إلى الأول. من أين؟ يقول باتخاذ الآية موقعا خاصا في حقل خاص. هذا الحقل ما هو؟ هذا الحقل الذي استعملت فيه هذه المفردة، مرتبطة بعلاقات متعددة الأوجه بكل الكلمات المهمة الأخرى في ذلك النظام. التفت جيدا، عد الباحث واصل إلى هذه النتيجة وهي نتيجة مهمة، يقول ومن هنا تفهمون لماذا أن المفسر يختلف عن مفسر عن مفسر آخر، مع أن النص القرآني واحد لو متعدد واحد، معاني المفردات اللغوية واحدة لو متعددة واحد، إذن لماذا يختلفون في تفسير الآيات وتأويلها؟ الجواب يقول هاي المنظومة العلاقية والشبكة تؤدي إلى اختلاف ماذا؟ فهمهم للآية المباركة. ما أدري واضح أعزائي؟ طبعا هذه النظرية بشكل مفصل أنا عزيزي، مو هاي النظرية طبعا، قبل أن أرى هذا أنا حديثا رأيت هذا، هذا البحث أنا واقف عند أعزائي في كتابي منطق وفهم القرآن. بعد ما عندي همتي أنا اصطلاحات تعنقد وما أدري علاقي وأساسي هذه ما عندي، ولكنه الإخوة يستطيعون تحت عنوان الفصل الثالث الجزء الأول صفحة 247 عمق المفردة القرآنية، عمق للنص القرآني. كلما تعمقنا في المفردة هذا ما يوصلنا إلى عمق ماذا؟ هناك بينا النظرية. وبحمد الله تعالى الباحث أيضا ملتفت، ولكن مع الأسف الشديد لم يراجع هذا البحث، راجع مقتطفات من بحثي في كتاب معرفة الله. هناك في صفحة أعزائي في صفحة تقريبا 64 الباحث مولانا تطبيقا للنظرية يجيب الأمور التي أنا ذكرتها في كتاب معرفة الله. يقول يؤول السيد كمال الحيدري هذه الآية بالوجه كذا من صفحة 65 إلى صفحة 69 من يذكر القواعد، مصادق من أين يأتي بها؟ يأتي بها من كتابنا معرفة الله اللي أيضا فيها مصادق لهذه المفرد. هسه التفتوا لي جيدا، هذا هواي تنفعنا عندما نريد أن نقف عند مفردة النجاسة. هسه قد يقول قال سيدنا هذه المقدمة على شنو؟ الجواب لأنه هذه تنفعنا، أن النجس في المعنى الأساسي بتعبير إيزوتوسو بالمعنى الأساسي له معنى، ولكنه بالمعنى العلاقي يأخذ ماذا؟ ها؟ يأخذ بعدا آخر، معنى آخر، مصداقا ماذا؟ مصداقا آخر. ما أدري واضح أعزائي؟ إذا لا يقول لنا قائل سيدنا الآية قالت إنما المشركون نجسون يعني قذر قذارة مولانا، لا لا لا، هذه النجاسة قذارة باللغة في المعنى الأساسي اللغوي، وإحنا خمدا نتكلم معنى النجاسة لغة، إحنا نريد أن نتكلم معنى النجاسة ماذا؟ ها؟ في الاستعمال القرآني في العلاقي. إذن الأعزة هذا أصل مهم في كل المفردات. إذن بعد هذا التي تسمعونه من بعض عوام من الناس واقعا، من أنا أقول عوام عزيزي مو مقصودي يعني بأنه هذول اللي يشتغلون في، لا لا، هو عمائم كبيرة أقول حايم طويلة، ولكن هي عوام هؤلاء. يقول والعرف ببابك، عزيزي والعرف ببابك هذا معنى ماذا؟ هذا المعنى اللغوي والعرفي، احنا دا نتكلم في القرآن له معانيه الخاصة. شنو والعرف ببابك واللغة ببابك؟ شنو المنطقة؟ هذا منطق من لا يفهم حقيقة القرآن الكريم وحقيقة أصلا النص الروائي الصادر من النبي الذي أوتي جوامع الكلم. لا معنى لأن نفهم كلماتهم مفرداتهم جملهم من خلال العرف، لو من خلال ماذا؟ من خلال اللغة والمعنى اللغوي. واضح أعزائي؟ إذن الآن نرجع إلى بحثنا، المفردة الأولى وهي النجس أو النجاسة. التفتوا لي جيدا، هذه المفردة وهي نجس، ما هو ضبطها بحسب اللغة؟ الآن بحسب النص القرآني ما هو؟ إنما المشركون نجس، ولكن احنا نتكلم الآن لغويا، هذه بها قراءة واحدة، بها قراءتين، بها ثلاث قراءات، بها أربع قراءات، بها خمس قراءات. عند ذلك يتضح لك أنه عاصم عندما قرأها قرأها واحدة من هذه القراءات. ومن أين جاء بهذه؟ له أحد طريقين، إما أن نقول أنها سمعها من رسول الله، عند ذلك تكون علينا ماذا؟ حج. وإما أن نقول لا، لم يثبت ذلك، إذن هي اجتهاد من؟ اجتهاد عاصم، ومن حقهم أن أجتهد في قبال من؟ في قبال اجتهاد عاصم، بعد ما عندي مشكلة. هسه تعالوا إلى ضبط المفردة، هاي المفردة نجس. في تاج العروس أعزائي، في تاج العروس المجلد 16 في هذه المفردة باب أو مفردة نون جيم سين، هناك يقول التفت، يقول فحاصله أن فيه خمس لغات. هاي المفردة كم لغة بها؟ خمس لغات. سؤال، قد على أي أساس قاعد يقرأها عاصم بلغة واحدة؟ وتلك اللغة تكون حجة ماذا؟ علينا. هذا من أين؟ قلنا له طريق واحد، وهو أن يثبت أن هذه قراءة من؟ قراءة المعصوم، قراءة الرسول أو قراءة أحد الأئمة المعصومين. وقد ثبت أو لم يثبت؟ لم يثبت، لم يثبت. ما أدري، واضح أعزائي؟ هذا مثال، ها، في كل المفردات القرآنية أنت من حقك ترجع وتقول لا، هاي المفردة قرأوها هكذا، هذه مو منسجمة، هذه لا تنسجم مع المضامين، لا تنسجم مع المعنى العلاقي الذي أشار إليه ماذا؟ إيزوتوسو. يقول أن فيه خمس لغات. التفت، نأتي إلى النون، لأنه قال المفردة أصولها ما هي؟ ها، نون جيم سين. سين تخرج من المعادلة لأنه الحرف الأخير، هذه بحسب القاعدة لو تكون مرفوعة، لو تكون منصوبة، لو تكون مجرورة، ما عندنا. إذن نقف عند ماذا؟ عند الحرف الأول والحرف الثاني. قال فحاصله فتح النون وكسر، وكسر فتح النون وكسر النون. إذن في النون توجد ماذا؟ فتح وكسر، يعني النا والني اثنين، فتح وكسر. هسه يقول إذا صارت كسر بعد لا يحق لك إلا أن تجعل الجيم ساكنة بعد، مو نجسون، لا لا، نجسون، وكسرها مع سكون الجيم. واضح إلى هنا؟ تعال، أما إلى الجيم، هذه بالنسبة إلى النون، النون بها حركتين، فتح وكسر. الجيم ما هي؟ والحركات الثلاث في الجيم، يعني عندك نجس نجس ونجس ونجس. ما أدري واضح ولا؟ قال والحركات الثلاث في الجيم مع فتح النون، والحركات الثلاث في الجيم مع فتح النون كلها مفتوحة، النون ما تقدر تكسر النون، لا لا لا، النون تكون مفتوحة، أما الجيم تكون ماذا؟ ناجسة ناجسة وماذا؟ ناجسة. وتوضيحه ما في العباب، وعبارته النجسو بفتحتين، والنجسو بفتح فكسر، والنجسو بفتح فضم، والنجسو بفتح فسكون، والنجسو بكسر فسكون. سؤال، الآية يقرأ في الآن في النص القرآني شنو عندنا احنا؟ ناجس، يعني فتح النون وفتح الجيم. قل لماذا حذف القراءات الأربعة الأخرى؟ شنو الدليل على حذفها؟ ما أدري، واضح صار أعزائي الذي أشرت إليه؟ فالطريق عندك لحذف باقي القراءات، وهو أنك تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نزل القرآن على قلبه المبارك والشريف أنه ماذا؟ قرأها ناجسون أو ناجسون، وهكذا. عند ذلك بعد نقول ماذا؟ لأنها حرف واحد نزل ماذا؟ من رب واحد، حرف واحد وقرأها هكذا. هسه بغض النظر أنه في اللوح المحفوظ هكذا، بناء على أن الألفاظ ما هي؟ ها؟ موجودة وين؟ هذا إذا قلنا اللوح المحفوظ مادي، أما إذا تبين اللوح المحفوظ ملكوتي بعد إلى معنى الألفاظ لو ما إلى معنى الألفاظ. وها هي نظريتي اللي يقولون بابا لا معنى للألفاظ في تلك العوالم، لأن تلك العوالم مو عوالم الألفاظ. إذن الألفاظ ملتبطة بعالم ماذا؟ بعالمنا. إذن هي من إنشاء من؟ ها؟ من إنشاء رسول. ما أدري واضح يولا؟ هاي النظريات بها أبعاد فلسفية أعزائي، اللي يقولون ما عندنا شغل، شنو علاقتنا بالفلسفة؟ هذا جهل آخر، مو جهل مركب، هذا الجهل إتلافه مركب ملا. واقعا جهله هذولا، واقعا جهله. وعندما أقول جهله هذا التوصيف مو تقييم، يعني ما أريد أهين أحد، الله يعلم. ولكنه انت عندما تقول انا جاهل بالطب هذا ما تريد تهينه، تقول له بابا مو اختصاصك الطب، هذه مو اهانه. سئل عليه افضل الصلاه والسلام ايكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجهل بما يجهل. هاي معادله رياضيه ما فيها مشكله. من قال ان فقط عندنا فد واحد موجود واحد وهو عالم ماذا؟ بكل شيء، بكل شيء. وهو من؟ وهو الحق تعالى. وما عداه حتى الصادر الأول، هل نستطيع أن نقول بكل شيء؟ الجواب كلا، لا يمكن. بأي دليل؟ بدليل أنه لا يعلم هوية الحق على ما هو عليه إلا هو. إذن هو عالم به الصادر الأول أو ليس بعالم؟ وليس بعالم. إذن يعلم شيئا ولا يعلم شيئا آخر. إذن ما يكون مشكلة حتى في الصادر الأول، فما بالك بعد أنا وأنت ملا. خلصت. جيد، هذه قراءات. تعالوا معنا أعزائي إلى القضية الثانية، حكمها وتحريكها إذا جاءت مع مفردة ثانية. هذه إذا جاءت على الانفصال. التفتوا جيدا، شوفوا اللغة إيش قد واقعا اللغة العربية من اللغات الثرية. هسا أكو فد بحث أعزائي في علم أيضا في العلوم الإنسانية الحديثة يسمى بعلم اللغات. أساسا يمكن أن نقول لغة أفضل من لغة أو لا يمكن؟ أساسا نظريات يقول اللغة العربية أفضل اللغات، ما أدري ذاك يقول لغة ما أدري السنسكريتية، ذاك يقول اللغة الفارسية، ولهذا يقول واحد أهل الجنة كذا. هذه كلها في العلوم الألسنية الحديثة كلها مورد النقد والمناقشة. لا معنى لأن تكون لغة أفضل من لغة أخرى. هذا من قبيل أنت من حقك تقول هذا الكتاب أفضل من هذا الكتاب، ولكنه تستطيع أن تقول هذا الجدار أفضل من هذا؟ شو هذا أصلا قياس ما إلى ليش؟ لأنه هذاك في عالم مقولة وهذه مقولة ماذا؟ مقولة ثانية. على أي لحظة هسا خلوني، اللغة العربية من اللغات الثرية المفيدة، وإن كان الجابري هواي عنده إشكالات على اللغة العربية، يقول لغة مالت الصحراء مولانا، لغة مالت الذين لا معرفة لهم للغة العربية، منشأها منين مولانا؟ ها؟ أصحاب الصحراء مولانا، وأصحاب الصحراء الشارع عندهم مولانا، معارف عندهم، فلسفات عندهم، مدنيات عندهم. في المقابل مع أعزائي جورج طرابيشي مولانا ناقشه مناقشات مفصلة وأثبت له ما شاء الله أبحاث مفصلة. احنا نصور بيني وبين الله بس احنا هنا اربع حسيات بالطهارة والنجاسة نحشي كل شيء نعلمه. مو هالشكل أعزائي، مو هالشكل القضية. القضية الثانية إذا جاءت مع الغير. قال في صفحة 534، ذاك كان في صفحة 535 يعني المجلد السادس عشر، هذا 534. قال إنما قيد يذكرها والنجس بالكسر زعم الفراء. التفتوا جيد، زعم الفراء أنهم إذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم. إذا جاءت مفردة عادة ماذا يقولون؟ ها؟ نجس. هسه تفهم منشأ لماذا قرأت هذه الآية جنو؟ لأنه جاءت ماذا؟ الفراء أم يقول ماذا؟ إذا جاءت مفردة عادة تقرأ ماذا؟ بفتح النون وفتح الجيم. يقول أنهم إذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم. أما وإذا بدأوا بالرجس، ها؟ يقول لا، ثم أتبعوه بعد لا يقولون الرجس والنجس، يقولون الرجس والنجس. شوفوا حتى تكون ماذا؟ ها؟ مخارج الحروف ما هي؟ متقاربة. أحسنتم، لأنه الرجس بكسر الأول لا تنسجم، لابد تنتقل إلى ماذا؟ إلى مخرج الفتح. قال وإذا بدأوا بالنجس ولم نجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم، وإذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس كسروا النون. قالوا ماذا؟ قالوا نجس، ولم يقولوا ماذا؟ نجس. فهم إذا قالوا مع الرجس أتبعوه وقالوا رجس نجس. بعد ما يقولون رجس ماذا؟ نجس. كسروا لمكان ماذا؟ لمكان الرجس. وثنوا عند ذلك إذا صار نجس عند ذلك ماذا؟ يثنون يقول نجسان وأنجاس. أما إذا نجس تتعدد أو لا تتعدد؟ ها؟ يكون للمفرد وللمثنى وللجمع. ولهذا قالت الآية ماذا؟ إنما المشركون شنو؟ لماذا لم تقل أنجاس؟ الجواب لأنه هذا مصدر، والمصدر بعد ما بي مفرد ومثنى وجمع. وقالوا رجس نجس، كسروا لمكان رجس، وثنوا وجمعوا كما قالوا جاء بالطم والرم. فإذا أفردوا قالوا جاء بالطم، لأنه رم فقالوا ماذا؟ طم. أما إذا أفردوا قالوا ماذا؟ طم. وهكذا. سؤال، التفتوا جيدا، ما هو المراد لهذه المفردة؟ معنى هذه المفردة ما هو؟ بغض النظر عن قراءاتها وضبطها وحركاتها، وما هو معناها في جملة واحدة؟ يقول الزبيدي في تاج العروس، يقول وهي ضد الطاهر. هذا الكلام أعزائي التفتوا جيدا، هذا الكلام كلام غير علمي. تقول لي سيدنا عبد، لأنه الزبيدي مولانا متأخر، مولانا مو حجة، أنا ما دي ينقل لي كلام اللغويين العرب، هو دي يجتهد. الجواب لأنه متأثر بالفقه، فعندما يقولون نجس في باب النجاسات مقابل في باب ماذا؟ في باب المطهرات. أبدا، من قال لكم أن النجاسة يعني ماذا؟ في قبال الطهارة. هذا من أين؟ هذا من تأثرنا بالبحث ماذا؟ ها؟ بالبحث الفقهي. جيد، إذن من هنا لابد أن نرجع إلى ماذا أعزائي؟ التفتوا لي جيدا، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى كتب القدامى في اللغة اللي كانت استعمالات لغوية ينقلون لنا. من قبيل من؟ من قبيل افترضوا الفراهيدي مثلا. الفراهيدي عندما ينقل لا يستدل لا بآية ولا برواية، وإذا استدل من باب الشاهد، وإلا أصل دا ينقل المعنى اللغوي. ماذا يقول الفراهيدي أعزائي في هذا المجال؟ الفراهيدي في كتاب العين، خلوا ذهنكم يمي، العين للفراهيدي المجلد السادس صفحة 55 أعزائي، يقول نجس نون جيم سين النجس الشيء القذر حتى من الناس، كلما استقذرته فهو ماذا؟ هذا لا علاقة له أن الشارع يقول البول نجس، لو الدم نجس، لو المني نجس، لو مو نجس، ما له علاقة. ما كان مستقذرا. الآن أنا إليك أسألك، أولئك الذين لا دين لهم ولا يعتقدون لا بالله ولا بالآخرة، عندهم أمور مقذورة وقذارات أو لا توجد عندهم؟ طبيعي، لأنه أكو هناك أمور كثيرة يستقذرها من؟ يستقذرها الإنسان. لا أبدا، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، بعض الحيوانات لا تأكل أي لحم كان، إذا كان ميتا لا تأكل ذلك اللحم. انظروا أنتم، اقرأوا تاريخ. فإذا هناك أمور مستقذرة يستقذرها طبع الإنسان، طبع الإنسان مقذر أمامه وقذر أمامه. وكل شيء قذرته فهو نجس. فكل شيء مستقذر يعبر عنه في اللغة ما هو؟ ها؟ نجس. وامرأة نجس، ورجال نجس، ونسوة نجس. التفت جيدا، شوفوا هنا كيف يدخل البحث الفقهي على البحث اللغوي. فإذا لم يكن على طهارة من الجنابة فهو نجس. بابا هذا شنو؟ هذا من مصاديق، هذا مو معنى. وهذا هو الخلط اللي موجود في كتب اللغة، في كثير من الأحيان ينقلك من المعنى الأساسي إلى المعنى ماذا؟ بتعبير إيزوتوسو، ها؟ إلى المعنى العلاقي، مع أنه لا علاقة بينهما أبدا أبدا. احنا لابد ان نعرف ما هو المراد من المفهوم، مو مصادق ما هي. اذا اردت ان اتكلم بلغة الحوزة بلغة المنطق، المفهوم شيء والمصادق ماذا؟ انه على جنابه، هذا من مصادق القذر العرفي لو الشرعي، هذا من قبل مصادق. شنو علاقته بالبحث هذا؟ علي الاحوال احنا مهمنا المقطع ماذا؟ المقطع الاول. هذا مورد اعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ذكره في معجم مقاييس، أنا أذكر هؤلاء باعتبار أن الفراهيدي متوفى 175 من الهجرة، يعني في القرن الثاني، يعني بعدها شوية اللغة العربية بعدها موجودة ما مختلطة باللغات الأخرى. المورد الثاني أعزائي ما ذكره ابن فارس بن زكريا أو بن فارس في معجم مقاييس اللغة أعزائي. في معجم مقاييس اللغة هناك في صفحة أعزائي 1013 من هاي الطبعة اللي موجود في المادة، هسه مو مهم عندنا، يقول في مادة النون والجيم والسين أصل صحيح يدل على خلاف الطهارة. طبعا ابن فارس متوفى 395، شوفوا الآن كيف أنه بدأ الفكر اللغوي يتأثر بماذا؟ ها؟ بالاصطلاح الفقهي. شوفوا الآن متوفى 395 من الهجرة، يعني القرن الرابع أواخر القرن الرابع أوائل القرن الخامس، تمام؟ يقول ضد الطهارة، مع أنه لابد أن يقول شنو؟ ها؟ ضد القذارة. ولهذا كل اللغويين المحققين يقولون النجس يعني ماذا؟ القذر. التفتوا لي جيدا، والقذر ما هو؟ هم ترجع إلى كتب اللغة، يقول كل ما يجتنب. القذر ما يجتنبه الإنسان. إذن النتيجة النجس ماذا تكون؟ ها؟ ما يجتنب. لماذا يجتنبه؟ ها؟ منسجم مع طبعه لو منفر لطبعه. إذن النجس في اللغة ما هو؟ ها؟ كل ما يتنفر منه الطبع. هسا أعم بعد ذلك سنبين، أعم من أن يكون طبعا أوليا فطريا أو طبعا ماذا؟ ثانويا متأثرا بالشر. الآن أنت الآن تتنفر على سبيل المثال من الكلب، هذا بحسب أي طبع عزل، بدليل أنك لا تتنفر من حيوانات أخرى. تتنفر مولانا من الحمار؟ لا تتنفر. تتنفر من الحصان؟ لا، بيني وبين الله أصلا تركب عليه وإلى آخر. ولكن تتنفر من ماذا؟ البشر الآخرين يتنفرون منه أو لا يتنفرون؟ إذا تبين هذا التنفر إنساني أو غير إنساني، ما مرتبط بالإنسان بما هو إنسان، ما مرتبط بالإنسان، مرتبط بماذا؟ نعم قد تقول بأنه إذاك الذي لا يتنفر من الكلب هذا يشتبه في المصداق، جيد، ولكن مقصودي بطبعه الأول يتنفر أو لا يتنفر؟ بطبعه الأول لا يتنفر، جيد. هذا المورد الثاني أعزائي، أنا أذكر المصادر الأخوة إن شاء الله يراجعون. هنا بعد شوفوا البحث كيف ينتقل مرحلة فمرحلة إلى أن نصل إلى من؟ ها؟ إلى الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني في المفردات اللي متوفى 450 من الهجرة في القرن الخامس أعزائي. هذا الرجل باعتبار أنه قبل أن يكون لغويا هو مفسر، ولكن تفسيره ما كان إلى الآن موجود. الآن فد مقدار من تفسيره أخيرا وجد أعزائي، وهو تفسيره اللي يبدأ من سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة، هالمقدار في 6 مجلدات وجد أعزائي. واللي إخوة اللي يريدون يراجعون اللي أخيرا جامعة طنطا كلية الآداب مولانا محققي مولانا يبدأ من سورة الفاتحة إلى آخر في 6 مجلدات. هناك صاحب المفردات هكذا يقول، التفت، هذا بعد مو أعزائي دي يذكر مصادق يستفيدها من القرآن الكريم، لأنه شوفوا انظروا ماذا يقول، التفتوا لي، هواي جيد هواي مهم أعزائي. صاحب المفردات في يأتي عند النجسة أو النجاسة يقول القذارة، وهو صحيح، هذا هو لغويا ما هي النجاسة؟ هي شنو؟ القذر، خلص انتظر. ثم عندما تأتي إلى القذر، خلي أقول لكم أعزائي، القدر ما هو أعزائي؟ القدر النهاية في الغريب، النهاية لابن الأثير أعزائي، النهاية لابن الأثير في هذه المفردة في صفحة 738 من هذه الطبعة في مادة قذرة، يقول هناك قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته. خلص. إذن أعزائي النجاسة هي القذارة، القذارة هي الأمور التي يجتنب منها الإنسان بحسب طبعه، منفرة. خلص. ونفس هذا المعنى أعزائي في لسان العرب أيضا يقوله، في لسان العرب المجلد 11 أعزائي صفحة 73 في مادة قذرة أعزائي، في مادة قذرة نفس هذا الكلام يقوله، قذرة ضد النظافة، لأنه هذاك ماذا؟ ينفر، وهذا ماذا؟ يرغب. وشيء قذر بين القذارة فلان، وفي الحديث كذا، إلى أن يقول والمراد الذي يتنزه عنه. خلص. لماذا يتنزه عنه؟ لأنه محبوب للإنسان، لو لأنه منفر للإنسان، ها؟ منفر للإنسان. ما أدري واضح صار؟ الآن عندما نصل إلى الراغب يقول هاي النجاسة التي هي القذارة وهي ضربان، ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك ماذا؟ بالبصيرة. من هنا راح يبدأ عندنا أن النجاسة لها مصداق واحد لو مصداقان، مصداق حسي كالدم كالبول كالخم مثلا على سبيل المثال، هذه محسوسة وغير محسوسة، تدرك بالبصر ومحسوسة، ونوع شن ها لا تدرك بالبصر، مثل ماذا؟ مثل سوء السرير. هذا تقول باطنه خبيث. شنو باطنه خبيث؟ يعني ثوب أسود مو، لا لا مو، لا لا، هذا قلبه ماذا؟ لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ذاك هذاك الخبث، ذاك القذارة، ولكن القذارة مرتبطة بالبدن ومرتبطة بالنفس. ولهذا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الوقت هم تقريبا انتهى. إذن إلى هنا أعزائي وصلنا، ألخص البحث، وصلنا إلى هالنتيجة، وهي أنه مصادر كثيرة يمكن الإخوة يراجعوها، التفتوا جيدا، النجاسة لغة هي القذارة، والقذارة لغة، وهذا أصل تعلموه عزيزي، إذا تريد تفهم المفردة اللغوية لا تقف عند مفردة. شوفوا الآن احنا انتقلنا من النجاسة إلى القذارة، ومن القذارة إلى شو؟ إلى ما ينفر. فيما في القذارة احنا ما في معنى النجاسة ما وجدنا ما ينفر، ولكن بهذا التسلسل انتهينا إلى أن النجاسة شنو، ولعله 3-4 وساط انت إلى أن تأخذ المعنى الأخير للمفردة اللغوية. إذن كل ما ينفر أو يتنفر منه الطبع الإنساني فهو ماذا بحسب اللغة؟ نجس. الآن هذا بحسب الأزي إيزوتوسو بمعنى بحسب المعنى الأساسي. الآن نريد أن ننتقل حتى الإصطلاح يتضح، المعنى العلاقي. القرآن عندما يقول، والمشكلة همتنا القرآن ما استعمل مفردة النجس ماذا إلا في هذا المورد، لو مستعملها في 20 مورد هواي كان ينفعنا، من خلال التعامل ومن خلال يفسر بعضه بعضا ومن كذا كنا نستطيع ماذا، لابد أن نقف عند المعنى العلاقي أو المعنى تداولي أو ما نصطلحه في علم الأصول بماذا؟ ها؟ الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. والحمد لله رب العالمين.